الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الدليل على حجية خبر الواحد، وافترضنا أن هناك دليلين. الدليل الأول قلنا التواتر الإجمالي، وقلنا هذا الدليل فيه مناقشات، ممكن ترجعون مناقشات تجدون. وأفضل دليل قلنا هو السيرة العقلائية، باعتبار أن بناء العقلاء هو هذا، وتحصيل العلم القطعي في أكثر الموضوعات أمر صعب، لذلك لجأوا بناءهم كانوا على حصول الاطمئنان بخبر الثقة عند العرف، بحيث أن هذا الخبر يورث السكون في النفس والاطمئنان في النفس، بلحاظ أمر ثاني مقدمة ثانية أن الشارع لم يرد عنه، وعدم الرد يدل على الإمضاء. وقلنا أن الشيخ السبحاني حفظه الله قال في الاستدلال بهذا الدليل بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد من أفضل الأدلة التي لا سبيل إلى النقاش فيها. هذا تقدم. ثم أتينا إلى مطلب، انتقلنا إلى مطلب آخر، وهو عدالة الراوي وكيفية الطرق إلى تحصيل هذه العدالة. هذا المبحث من البحوث المهمة، ليس عندنا نحن الشيعة، ولكن في نفس الوقت عند أهل السنة محل جدال كبير. قلنا أن هذا من الشروط المهمة هو عدالة الراوي، ولكن ما هو الطريق لتحصيلها؟ فقد يثار إشكال أنه لا طريق إليه إلا أن نرجع إلى ما قاله النجاشي، ما قاله شيوخ النجاشي، وهؤلاء بالحقيقة لا يورثون لنا الحس بعدالتهم. مثلا على سبيل المثال، أنا أفهم أن الشيخ سليم مثلا من خلال المعاشرة أفهم أنه عادل، من خلال السماع، من خلال كذا، من خلال بحيث أكو يوجد هناك بيني وبينه حس أن أنا أشعر لا أقل معاصر له، في حين أن النجاشي معاصر لنا، أن النجاشي معاصر لزرارة. النجاشي بينه وبينه في زمن ما صادق، النجاشي في سنة 400 بينه وبينه فاصلة جدا كبيرة. فكيف تحرزون لنا عدالة الراوي من خلال النجاشي؟ واضح الإشكال؟ نقول في مقام الجواب، قلنا أن هناك دليل أو أكثر من ذلك أيضا. قالوا أصلا هذه الكتب التي نحن بأيدينا، هذه الكتب لابد أن نثبت أولا أن نثبت إلى مؤلفها. إذا ثبتت النسبة إلى النجاشي هذه النسبة، فلعل هناك مثل يقول أن النجاشي عاصره شيوخ، أخذ من شيوخ وشيوخ عن شيوخ، فكانت هناك ماذا؟ كانت هناك معاصرة. واضح التوضيح؟ نفس النسبة هي تورث لنا الحس، نسبة أن الكتاب للنجاشي بأي طريق كان، سواء كانت هذه النسبة عن طريق التواتر سواء عن طريق الاستفاضة، نفس هذه النسبة هي تورث لنا الحس. لذلك مثلا النجاشي بعض الأحيان ماذا يقول؟ إذا نرجع لتوثيقات النجاشي يقول مثلا، التفتوا لهاي النقطة، حدثنا رجالنا. فالشيخ النجاشي بعد أن ثبتنا النسبة إلى هذا الكتاب لا يبقى عندنا، هو يقول عن رجالنا يعني عن طريق الحس. واضح؟ هذا أولا. ثم قلنا أن الشيخ المامقاني أيضا أجاب ودفع هذه الشبهة رأسا من أصل. كيف دفعها؟ قال أصلا هي التزكية، أنا عندما أريد أن أزكي هذا الراوي، نفس التزكية لزرارة، هذه هل هي من باب الشهادة؟ لو قلنا أنها من باب الشهادة الحاكم أن يحكم لي الحاكم بشهادة نقول نعم لا بد أن تكون هناك حس، نقول بنظرية الحس مثلا. أما نحن لا نقول لذلك، نقول يكفي الرجوع إلى علم فقط التثبت وتحسين الظن الإطمئناني، يكفينا الظن الإطمئناني، هذا الظن الذي يحصل في النفس هذا يكفي. فإذا قال النجاشي ما نحتاج، لا نحتاج الحس، يكفينا الظن الإطمئناني، فقطع الطريق من أصل. يعني واضح هذا؟ هذا تقدم ولا أريد أن نتكلم فيه كثيرا، ولكن هناك من يقول، لعلكم تقولون أنتم مثلا الشيخ سليم يقول مثلا أصلا أنا أريد أن أثبت حجية كلام النجاشي، وأنا بالنسبة إلي هذا ثابت عندي حجية قوله، وهل هناك شك في كلام النجاشي؟ مثلا لو قال لي الآن سليم أنا أصلا محل الكلام في حجية قول النجاشي، كلام النجاشي، وأنا بأي طريق عندي سواء كان بالتواتر سواء كان عندي، بالتالي هناك علم عندي أنا شيخ سليم مثلا، بعد هذين الطريقين لا نتكلم فيهما، بعد كأن العلم الذي ورثه شيخ سليم هذا تعبد بقول النجاشي، فإذا كان تعبد كأنه العلم، أليس العلم يقول تعبد؟ بعد هذا الكلام أيضا لا يأتي بعد، يأتي رأسا نحن نأخذ بقول النجاشي إذا وثق فلان أو فلان، واضح؟ هذا تقدم الكلام عنه. خب نأتي إلى مطلب آخر لا يقل أهمية عن ذلك المطلب، وهو أنه اختلفت المباني في معنى العدالة والفسق، فهل المراد المبنى الأول يقول أن المراد من العدالة ظاهر الإسلام، يكفينا في عدالة فلان من الناس، في عدالة زرارة، في عدالة فلان، في عدالة، أنه ظاهر الإسلام أنه يتشهد الشهادتين، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني لا، يقولون أن العدالة لا يكفي فيها ظاهر الإسلام، بل لابد أن تكون هناك ملكة، يطلقون عليها ملكة، هذه الملكة لابد أن يتحلى بها هذا الإنسان المسلم، فضلا عن كونه صح تشهد الشهادتين، ولابد أن يتحلى بملكة، هذه الملكة تردعه عن ارتكاب المعصية. لعلك تسأل تقول شيخنا ما هو الدليل على مبناكم الأول أن العدالة هي ظاهر الإسلام؟ نقول هذا الرأي، قام الجواب، نقول هذا الرأي تبناه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ هكذا قال، نسب الشهيد الثاني، عندما نرجع إلى الشهيد الثاني رحمة الله عليه في الرعاية في الدراية، نسب هذا القول للشيخ الطوسي. ماذا قال؟ قال أنه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل ولا يبين السبب، هكذا يريد أن يقول، يقول أن الشيخ الطوسي عندما نرجع لآرائه نجد أنه يقبل خبر غير العدل، يعني مثلا الفطحي، مثلا الواقفي، مثلا بل أكثر من ذلك الفاسق، لأن المدار صدق الله، صدق الكلام، هذا مبنى ليس فقط الشيخ الطوسي، مبنى مشهور علماء، ولكن هل يمكن النقاش فيه أو لا؟ الآن نتكلم حول هذه. فيقول أنه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل، أو ما يقبل الشيخ خبر غير العدل ولا يبين ولا يذكر السبب، أصلا حتى السبب ما يذكره الشيخ، ولكن السبب واضح، السبب أن المدار في العدالة، في عدالة هذا الشخص، عدالة هذا الراوي، أنه صادق لا يكذب. خب لعلك تقول باعتبار أن بحثنا هو بين الفريقين، هل يوجد من تبنى هذا الرأي من علماء أهل السنة؟ نقول نعم، ابن حبان الدار القطني، حاكم النيسابوري، قد سلكوا نفس هذا المبنى. قال مثلا نأخذ قول ابن حبان، ماذا قال ابن حبان؟ هكذا قال، يقول: العدل من لم يعرف منه الجرح، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل. ما علم جرحا، إذن هذا إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم. أنا غايب عني هذا الرجل أنه مجروح غير مجروح. لذلك يقول: وإنما كلف الحكم بالظاهر من الأشياء. بعض الأحيان هناك كلمات أنهم على الصلاح، كلمة الصلاح يكتب الناس على الصلاح، يعني الصلاح حال ظاهر يكفينا. قال إذن من خلال هذين الأمرين، ما قاله الشيخ مثلا وما تبناه ابن حبان وغير ابن حبان، أن العدالة وعدم الفسق هي الأصل، ويكفي في ذلك ظاهر ظاهر الإسلام، ظاهر الإسلام يكفي في أن نصف هذا الإنسان بأنه عادل. هذا المبدأ واضح. المبنى الثاني يقول: لا، نحن لا يمكن أن نكتفي بأنه ظاهر في الإسلام. من قال هذا؟ أولا يقول قبل أن نأخذ الرأي، يقول: لأنه لو قلنا بمجرد الإسلام، أنه لو قلنا فقط مجرد الإسلام وتشاهد الشهادتين مع عدم ظهور الفسق كما قال الشيخ، للازم منه توثيق أكثر المسلمين. كم عندنا الآن من المسلمين؟ لو خلينا نحن وظاهر الإسلام، إذن كلهم على نقول بالعدالة. ظاهر كل ما تريد أن تشكك تقول ماذا؟ تقول ظاهر الإسلام، ظاهر الإسلام، ظاهر الإسلام. هذا ممكن؟ أصلا هذا مخالف للوجدان. لماذا؟ لأننا نرى كثيرا من هو هذا صفته ظاهر الإسلام ولكنه غير صادق، يعني غير عادل. لا توجد ملازمة بين كون الإنسان ظاهره الإسلام تشهد الشهادتين وكون بالوجدان. نجد كثير من ما يصدقون القول. صحيح هذا من واضح بالبداهة. لذلك نجد العلامة المامقاني تبنى هذا الرأي رحمة الله عليه. ماذا قال العلامة؟ قال: إن هناك قرائن على أنهم أرادوا بالعدالة معنى الملك، وهو أن وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام. هناك يقول من الرواة أصلا مو فقط الإسلام، ظهور الإسلام، بل عندهم من التحري. يضرب مثل الآن هو على حسن الظاهر بمراتب. من هو يقول؟ يقول إبراهيم بن هاشم، وليس فقط، الكثير من عندنا رواة، ولكن يقول إبراهيم بن هاشم أصلا نشر أحاديث الكوفيين في قم، وهذه كأنه يريد أن يحافظ على الدين والشريعة إبراهيم بن هاشم. يقول: ولكن علماءنا ماذا قالوا فيه؟ لم يوثق ولم يعدل، لم يوثق ولم يعدل إبراهيم بن هاشم. هل يوجد أفضل من إبراهيم بن هاشم؟ يقول المامقاني، يقول: مع ذلك توقفوا في تعديله وفي توثيقه، وبعبارته يقول فوق مراتب ظاهر حسن ظاهر الإسلام بمراتب، بل على حسن الظاهر بمراتب علي بن هاشم، بس توقفوا فيه. فلابد، لماذا؟ لأنه لابد أن يحرزون، هناك إحراز، لازم أن تكون هناك ملكة. يريد أن يقول أن العدالة ملك إحراز، إلا أن نخفي على فلان وفلان أنه عادل. خب، لعلك تقول، تسأل أيضا، هل يوجد هناك من علماء السنة من قال بذلك وفق هذا أن العدالة هي المدار؟ الخطيب البغدادي في الكفاية عنده كتاب رائع جدا، كتاب الكفاية في الصفحة 143، يقول أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام. إذن أيها الخطيب، بماذا نحصل على العدالة إذا كانت أمر زائد؟ يعني يقول هو الأصل صحيح الإسلام، ولكن العدالة الأصل هو الإسلام، ولكن العدالة أمر زائد. الآن يفسر كيف الأمر الزائد، ما هو الأمر الزائد؟ يقول الأمر الزائد وهو العدالة، هذا يجب أن يتتبع بالأفعال واختبار الأحوال. أنا ما لم أختبر فلان وفلان وفلان عن طريق المعاشرة، عن طريق المعاصرة، كيف أجزم أنه عادل؟ ما يمكن، ما يمكن أن أقول أنه بظاهر الإسلام. واضح رأي الخطيب؟ عبارته لطيفة، يقول أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام. كيف زائد؟ يقول ما لا أستطيع أن أحرز، ما متى ما تتبعت فعل زرارة، فعل فلان عكرمة مثلا، عكرمة، إلا أن أقول أن هذا عادل. ابن الأثير أيضا انتصر لهذا القول، عنده كتاب اسمه مقدمة جامع الأصول، يقول أيضا، يقول والعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة. يعني لابد أنا أن أتقرب إلى هذا الإنسان وأفهم أنه باطنه فعلا، أنه فعلا هذا الإنسان عادل، وبحث عن سريرة العدل وسيرته، أن سيرة هذا الإنسان مطابقة للواقع مثلا، مطابقة لما يقول، مطابقة للدين أو لا، فكيف نحكم؟ لذا نجد أن بعض علمائهم يقول لما لا نعكس الأمر، نقول أن الأصل هو الجهالة، لما تقولون أن الأصل هو العدالة؟ دعنا نعكس الأمر. فماذا يقولون؟ قالوا أصلا أن الأصل في بني آدم الظلم والجهل، جهل ظالم. كيف ظالم؟ يقول ألم تقرأوا قول الله جل وعلا وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا؟ هذه آية، وحمل أنه كان ظلوما جهولا. ومجرد أن هذا الإنسان يتكلم بالشهادتين، هل تقلبه يعني؟ تقلبه من عادل، من ظالم إلى عادل؟ لا، تقول يعني تقلب لماهيته. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يجب انتقال الإنسان من ظلم إلى عدل. هذا القول تبناه ابن تيمية. أكثر من ذلك، أنه وردت عندنا آثار بعض الأحاديث عن علي عليه السلام، قال ما حدثني أحد عن رسول الله إلا استحلفته، الذي يحدثني عن رسول الله يأتيني بالخبر أنا أستحلفه، يعني يقسم يمين. الاستحلاف أنه يقسم اليمين على أن ما تكلم به هو صحيح، يعني أنا أطمئن بأن هذا الشخص الذي ينقل له أنه عادل. خب، إذا كان كذلك فهنا كان الإمام لابد أن يحرز عدالته، وإلا لو كان ظاهره الإسلام ما كان أمير المؤمنين يستحلفه. ولكن في هذا الكلام ممكن أن يناقش أن الاستحلاف كان أبي بكر يستحلف عندنا بالروايات، وكان الإمام علي أيضا يستحلف الرواة، هذا في عصر كان شاع فيه الكذب أنه كان يكذب على رسول الله. في ذلك كان الوضاعون كذب باعتبار أن الحديث انقطع في تلك الفترة، فكان يستحلف. فلعل هناك من يناقش يقول أن هذه قضية خاصة، قضية خارجية. وعليه أنه ممكن أن يناقش، ولكن من خلال هذه الأحاد، من خلال هذا الكلام المتقدم، نقول لا يصلح أن نقول أن الظاهر هو عدالة الإنسان فقط في من لا يعرف فيه جرح ولا توفيق. لعلك تسأل مرة أخرى، يعود السؤال مرة ثانية، ما هي الثمرة بين القولين؟ هل توجد ثمرة بين القولين، بين المبنيين؟ نقول نعم موجود ثمرة. الثمرة على الرأي الأول أن العدالة هي ظاهر الإسلام، أنه يمكن أن يوثق المجهول، مجهول الحال يوثق. لماذا يوثق؟ لأننا نحن نشك الآن في هذا المجهول، هذا مجهول الحال أنا أشك فيه، حاله مجهول عندي، الآن أشك هل هو عادل؟ نقول الأصل ما هو؟ ظاهره الإسلام، واضح؟ لذلك عندما ذكر الشهيد الثاني في هذه القرينة، الشهيد الثاني رحمة الله عليه، عندما ذكر قول الشيخ الطوسي الذي ذكرناه قبل قليل الذي استدل به، يقول تعقبه أيضا، تعقب قول الشهيد الثاني، ماذا قال؟ قال نفس الشهيد الثاني من علمائنا، قال ومذهب أبي حنيفة قبول رواية المجهول الحال، محتجا بنحو ذلك، بنحو ما احتج به الشيخ الطوسي فقط. واضح؟ الشيخ الطوسي عندما الشهيد الثاني عندما نقل هنا قال ماذا قال؟ انظر هذا قوله، هذا مهم، قال أنه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل، استدل على العدالة هي الظاهر، العدالة ظاهر الإسلام. ثم تعقب الشهيد الثاني، تعقب هذا القول، ماذا قال؟ هكذا قال، قال ومذهب أبي حنيفة قبول رواية المجهول الحال، محتجا بنحو ذلك، بنحو ما احتج به الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن المجهول عند الشك ماذا نحمله؟ عند الشك نشك أن الإنسان مجهول، الأصل أنه يتشهد الشهادة أنه عادل ظاهره إسلام. أما من قال بالرأي الثاني، هذا الرأي الأول أن العدالة ملكة، هنا بعد لا يمكن أن نوثق المجهول، مجهول الحال كيف نوثقه؟ فلا بد من لا بد أن ندقق ونحرز عدالة هذه، ولا يجوز توثيقه. لماذا؟ لأن تعال معي نحدد ما هو معنى المجهول. ماذا قالوا بالمجهول؟ تعريف المجهول قالوا هو الذي هو من روى عنه أكثر من واحد، مثلا الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي روى عنه ولم يوثق، وأضافوا لهذا قيد آخر، ولم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة، الذي لم تعرف عدالته كيف نوثقه؟ نحن الذين تبنينا مبنى أن هناك ملكة تردعه عن المعاصي، ما أنت، لا يمكن أن أصل إليه، لذلك لا يمكن أن نوثقه، لا بد أن لا أقل نتوقف فيه. وأيضا يأتي شيء ثاني مهم جدا، وهو على هذا القول نحن كيف نوثق من عرف بالفسق؟ مثلا هناك من ظاهره الإسلام، ظاهره الإسلام عمر بن سعد، أليس ظاهره الإسلام عمر بن سعد؟ لا، هل يشك أحد أنه ظاهر الإسلام؟ بالعكس تشهد شهادتين عمر بن سعد، ولكنه قتل الإمام الحسين. فلو قلنا أن الملكة هي الرادعة بمبنى الملكة أنه تردعه عن المعاصي، أليس قتل الحسين معصية؟ فكيف نوثق عمر بن سعد؟ ماذا قال عنه العجلي؟ قال عمر بن سعد في معرفة الثقات الجزء الثاني صفحة 166، قال عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني ثقة، والثقة مع أنه هو الذي أمر بقتل الحجاج صلوات الله عليه. وهذا المبنى يأتي، هذا الكلام يأتي حتى على من تبنى ظاهر، إلا أن يقول مثلا نحن نحرز أنه هذا فاسق، ولكن نقول أنتم تقولون أنه صادق اللهجة، من يعلم لعل عمر بن سعد صادق. واضح كيف تستطيع أن تربط وتوجه الإشكال؟ قال ابن حجر في الجزء الأول صفحة 717 عمر بن سعد ابن أبي وقاص نزيل الكوفة صدوق. أما لو قلنا أن العدالة هي الملكة الرادعة عن الفسق، فهنا لا يمكن أن نعدل عمر بن سعد، لأن أصلا هذا هو الذي قتل الدين، فلا يمكن تعديل. ولا حريز ولا عمران بن حطان ولا غيرهم من بعض النواصف، الآن نأتي بعض الأمثلة، لأن هؤلاء ارتكبوا معاصي، والمعصية لا في وجود تلك الملكة التي في النفس. الآجري عن حريز ماذا يقول؟ يقول وسألت أحمد بن حنبل فقال ثقة ثقة ثقة، ليس بالشام أثبت من حريز، في حين أن حريز أو حريز أو حريز ينقل لنا يحيى بن صالح يقول له لما لم تكتب عن حريز، حريز الذي قالوا عنه ثقة ثقة ثقة، قال كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سنين، فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا 70 مرة. فلو قلنا نحن وظاهر الإسلام وصادق اللهجة، المفترض أن لو وشككنا مثلا في حريز مفترض أن يوثق حريز. يقولون بصدق أنه صادق، يكفينا الصدق مثلا هذا المبنى، يقولون أنه وإن كان مثلا فلان، هذا مبنى كلام كثير عندهم، مثلا على سبيل الفرض عكرمة أو غير عكرمة، هم نفسهم يقولون هذا خارج، ولكن نحن وصدقه. مثلا أبو الصلت الهروي الذهبي ماذا يقول؟ شيعي جرد، ولكن يقول لنا لنا صدقه، ما دام أنه صادق يكفينا صدق. هذا الذهبي اضرب وقل لنا صدقه يأتيك ماذا قال الذهبي. أقول مباني، هذا مبنى وهذا مبنى، أنت أين ترجح؟ مبنى ممكن أن نقول خليه ثالثا، مبنى الصدق أن نضيفه مبنى ثالث، أصلا هو هذا أصل المباني. يعني ما كان ترسم يقصد أنه شيخ سليم ماذا يقول؟ أفنش ماكو مشكلة إن شاء الله، يعني نحن نكتب الآن هذا الذي تكلمنا المفترض تشير له. نعطيكم إن شاء الله. ما تشكل. نعم. إذن هناك بالحقيقة ثلاثة مباني، دعنا نقول كما قال الشيخ نضيف أنه المبنى الثالث هو مبنى الصدق في الكلام أو الصدق في اللهجة. يعني كأنه المدار في عدالة الراوي أنه صادق غير كاذب. نعم نعم ثبتنا من أول الأمر ثبتنا أن عدالة قلنا تقدم الكلام حوله. الآن نأتي إن شاء الله. أهم سأل الأخ الشيخ هاشم قال نحن كيف نثبت أن فلان عادل؟ نثبته من خلال قول الرجالي من خلال النجاشي. لعلك تسأل سؤال ثاني، كيف نثق بالنجاشي؟ ثقتنا بالنجاشي إن شاء الله نأتي في المدرك لحجية قول الرجالي، هل هو لعله من أهل الخبرة ونثق به، أو لعله من باب مثلا الشياع والشهرة، أو من باب إن شاء الله نأتي كان دأب السيرة أنه نأخذ بأقوالهم، إن شاء الله نأتي لهذا المرحلة. الآن إذا تحبون تكتبون هنا مثلا هذا المبنى الأول، هذا تكتب عدالة، ما كتبتوه اكتب. وهذا الرأي تبناه الشيخ الطوسي أيضا يكتبون. هذا كتبتم؟ وأيضا المبنى الثاني، هذا المبنى الثاني فقط اللي أشرى كتبوه، كتبتموه؟ من تبنى هذا القول؟ العلامة المامقاني. واضح كتبت واضح. يعني حتى لو تكتب مثلا ليس كل العبارة من، ولكن تأخذ الفكرة. ثم علماء السنة تبنوا، الخطيب البغدادي تبنى هذا الرأي، اكتب فقط الخطيب البغدادي أيضا تبنى هذا الرأي، اكتب هذا. الثمرة بين القولين، هذا اكتب تظهر الثمرة أنه يمكن توثيق مجهول الحال. فقط اللي أشر عليه على الرأي الأول أنه يمكن توثيق مجهول الحال. الرأي أما الرأي الثاني فلا بد من إحراز وهذا أيضا ضيفه. هذا واضح، بعد المطلب واضح. نأتي إلى مطلب آخر وهو أيضا مهم جدا، وهو حسية أو حدسية أقوال الرجال، أقوال النقاد. مثلا لو قلنا باعتبار قول النجاشي الرجالي، يعني النجاشي أو الطوسي، قلنا أنه من باب الشهادة، أن هذا فكما أنه الحاكم يشهد لفلان، فلا بد أن وثاقة النجاشي لزرارة هي من باب أنه يشهد عليه، والشهادة لا بد، يقولون لا بد فيها شرائط، من ضمن تلك الشرائط أن يكون ماذا؟ أن يكون تحس وعاشر سماع، هذا شرط الشهادة. فكذلك قول الرجال هذا بالبداهة معروف، أنتم إن شاء الله بعد قسم منكم متخصصين في علم الحديث، هاي من أبدأ البديهيات. وبنأتي للإشكال، يقولون أن هذا الشرط، شرط الحسية، مفقود في المقام، مفقود ليس موجود. لماذا؟ لعدم المعاصرة بين النجاشي وبين زرارة. زرارة رأى النجاشي، ما رأى النجاشي، بينه فاصلة كبيرة من الزمن. فيقولون بالحقيقة هذا حدث واجتهاد من النجاشي. الحدث نقصد به الاجتهاد، يجتهد اجتهد وقال أن زرارة عادل، وهذا مبني على الحدث والاجتهاد. ونحن لابد، ماذا قلنا؟ لابد إذا قلنا أنه من باب الشهادة ماذا يشترط فيه؟ أن يكون عن حس. واضح؟ شيخ سليم واضح؟ الحمد لله. الجواب الأول، نقول أن النجاشي أو الشيخ الطوسي، لما لا نحتمل أن النجاشي والشيخ الطوسي رجعوا إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة عليهم، عندما قال النجاشي بثقة زرارة، أن النجاشي بالحقيقة رجع لما قاله فلان الكتاب اللي قبله، مثلا كتاب الحسن بن محبوب، مثلا كتاب العقيقي. هؤلاء الشيخ النجاشي أخذ عن أصحاب هذه الكتب، وأصحاب هؤلاء الكتب معاصرين لمن؟ لزرارة. إذا كانوا معاصرين لزرارة انتفى بعد الحدث، فكلام النجاشي لم يكن عن حدث. النجاشي رجع لتلك الكتب التي تورث الحس وليس الحدث. لماذا؟ لأن أصحاب هؤلاء الكتب، مثلا الحسن بن محبوب، هذا متى ولد؟ سنة 149، يعني كان قريب من أصحاب الأئمة. واضح؟ فتنتفي الحدث في هذا المقام، ونقول بالحس. هذا الجواب واضح؟ واضح أو غير واضح؟ غير واضح. نقول أن النجاشي، لماذا لا نحتمل وهو قطعي أن النجاشي بالحقيقة رجع إلى أصحاب الكتب الأخرى. أنا النجاشي مثلا، أنا عندما أقول زرارة ثقة، أنا بالحقيقة أنا رجعت لشيخي اللي هو مثلا عند الكتاب الفلاني، وشيخي رجع عن شيخه، وهذه نسبة الرجوع لهؤلاء حسية وليس حدسية، أن حس رجع رجوعه لأنه رجع إلى مشايخه الذين قالوا له وسمع منهم. واضح؟ لماذا عن حس؟ لأن باعتبار أن الحسن بن محبوب اللي هو عند كتاب الرجال الذي رجع إليه النجاشي، الحسن المحبوب كان معاصر لزرارة، فبالتالي انتفت الحسية الحدث، وأن قول النجاشي لم يكن عن اجتهاد بل كان عن حس لأنه رجع إلى مشايخه الذين عاصروا الرواة. هو يقول مثلا، مثلا ماذا يقول النجاشي؟ بعض يعبر هكذا، ذكره أصحاب الرجال أصحابنا. نقول نحن لذلك ماذا يقولون؟ يقولون أصولنا، هذه الأصول هكذا يقولون، بعض الأصول التي عندنا من أين استقيناها، من أين أخذناها نحن؟ لا. صح. لا. لماذا لا نذكر كتب الرجال أنت تكون قليلة الآن نذكر؟ لا لا لا، أكثر من ذلك، عندنا كتب، عندنا كتب موجودة، لا أقل هسه في هذا القدر، في هذا القدر. وإن شاء الله أنا أأتي لك بمجموعة من الكتب اللي ذكرت قبل يعني الحسن بن محمود. إذن ها يكفي، لا ما نقدر نقول خوف بهذا، ممكن نقاش خوف. فبالحقيقة التوثيق يكون عن حس وليس عن اجتهاد. لماذا؟ دليل آخر، بدليل هذا هم رجع عليك حتى ننهي، وهذا ننهي. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يقول في عدة الأصول في الجزء الأول 366 ماذا قال؟ يقول إنا وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات وضعفت الضعفاء. عندنا رجال الحسن بن محبوب غير الحسن بن محبوب، هؤلاء ماذا فعلوا؟ وثقوا وضعفوا. والنجاشي عندما رجع، لا عندما رجع رجع إليهم بالحس، لأن يعني عندنا رجال يرجع إليهم من خلال شيوخ عن شيوخ عن شيوخ. واضح؟ وإن شاء الله تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.